أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا ذكرنا أولا أن الشبهة الوجوبية الناشئة من فقد النص، وهي المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية الأربع، المعروف فيها من الأخباريين موافقة الأصوليين والقول بالبراء، وذكرنا عبارات تشهد بهذا من أصحاب تلك العبارات، بل وفيها نسبة ذلك إلى عدم الخلاف. ثم قلنا هناك عبارات أخرى قد يظهر منها خلاف ذلك، وأن الذي يؤخذ به في هذه المسألة هو الاحتياط. من ذلك عبارة صاحب الحدائق تقدمت، وهو الذي كنا قدمنا له عبارتين تدلان على اختيار البراءة وعلى أنه لا خلاف في البراءة. ومن ذلك عبارة أخرى للمحدث الأمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية فيما حكي من كلامه في الفوائد المدنية. لتوضيح مراده في هذه العبارة أقول: البراءة عندهم معتبرة من باب استصحاب البراءة الأصلية. المقصود بالبراءة الأصلية تلك البراءة الثابتة قبل الشرع بحكم العقل، هذه بعد مجيء الشرع. إذا شككنا في مورد أنه انتقضت البراءة وثبت فيه خلافها من حكم وجوبي أو تحريمي، نستصحب هذه البراءة العقلية إلى زمان الشك. هذا وهي عندهم من الأمارات. طبعا سابقا عندما تعرضنا لي أو عندما فرغنا من أدلة البراءة، قلنا هناك من ينسب إلى المحقق الحلي التفصيل في البراءة، فيقول تجري البراءة في المسألة التي عم بها البلوى، وأما غيرها فلا. من أي باب؟ من باب أنه إذا كانت تعم بها البلوى فهنا لو كان الدليل على التكليف لبان، فعدم الدليل دليل العدم. وهناك ذكرنا هذه البراءة الأصلية وكيف تقرر، مرة من باب الاستصحاب لحال العقل، ومرة من باب الاستصحاب لحال الشرع، وبرة من باب الاعتماد على مثل هذه القاعدة: عدم الدليل دليل العدم. على كل حال هي تكون عند هؤلاء من الأمارات الظنية، عدم الدليل دليل العدم، يعني لا أنه يقطع لكن يظن، فتكون أمارة معتبرة. مثلا هذا الاستصحاب الذي ذكرته أيضا يكون من باب الظن. إذا كانت البراءة ثابتة سابقا بحكم العقل قبل الشرع، والآن وبعد مجيء الشرع أشك في انتقاضها بحكم إلزامي وجوبي أو تحريمي، فيكون ثبوتها السابق مورثا للظن ببقائها، باعتبار أن هذا الاستصحاب استصحاب هذه البراءة هو من باب الظن، كما هو أحد الوجوه في إثبات حجية الاستصحاب أنه من باب الحكم العقل الظني، وأن ما ثبت سابقا فإنه يبقى ويدوم ولو غالبا، يعني فيظن. من الثبوت السابق بالبقاء في اللاحق. إذن مستند هذه البراءة هو الاستصحاب، وهو مأخوذ عندهم من باب إفادة الظن. حينئذ نقول يصح التمسك بهذه البراءة أي باستصحابها المفروض إفادته للظن، على مذهبين من مذاهب ثلاثة دون الثالث. المذهب الأول مذهب الأشعري الذي ينفي حكم العقل وإدراكه للحسن والقبح في ذات الأشياء، يقول العقل لا يدرك حسنا وقبحا، وبطبيعة الحال إذا لم يدرك حسنا وقبحا فهو ينفي أن يكون هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، سالب انتفاء الموضوع. ليس العقل حكم وإدراك لقبح هذا وحسن ذاك حتى يلزمه شرعا الوجوب أو التحريم، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. بناء على هذا المذهب الذي بيناه الآن يمكن دعوى حصول الظن من الاستصحاب المذكور. تقول كان الثابت سابقا في هذه الواقعة البراءة من الحكم التحريمي أو من الحكم الوجوبي، لأن مسألتنا في الوجوب، والآن هو الثابت أي البراءة من الوجوب ظنا باعتبار أن الثبوت السابق يورث الظن بالبقاء. هنا يمكن دعوة إيراث الاستصحاب للظن بالبقاء. لماذا؟ لأنه لم يحصل ما ينافي هذا الظن، باعتبار أنه إذا لم يحتمل العقل في مثل شرب التتم مثلا قبحا، لأن العقل لا يدرك القبح والحسن الذاتيين، إذا لم يحتمل في شرب التتم قبحا فلا يحتمل أيضا أن يكون طرأ على شرب التتم بعد ورود الشريعة تحريم، لأن كما فهم من كلامي عند الأشعري أولا ينكر الحسن والقبح الذاتيين، يقول العقل لا يدركهما، وبطبيعة الحال ينكر الملازمة إذ لا ملزوم لهذه الملازمة ولا صغرى لها، صغراها وملزومها إدراك العقل للقبح أو الحسن، فيلزمه ثبوت التحريم أو الوجوب شرعا لكبرى أن كل ما حكم به العقل وأدركه حكم به الشرع. هذه الكبرى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع تحتاج إلى ملزوم الملازمة وهو إدراك العقل وحكم العقل حتى يدعى استلزامه لحكم الشرع، لكن المفروض أنه ينكر هذه الصغرى هذا الملزوم، وأن العقل لا يدرك، وإذا لم يدرك فلا شيء يكون بينه وبين حكم الشرعي ملازمة ويثبت منه بالاستلزام حكم الشرع. فإذا كان العقل لا يدرك قبحا في شرب التتم ولا يحتمله، فهو أيضا لا يدرك ولا يحتمل تحريم الشارع له، فإذا لم يحتمل أمكن القول إن البراءة الثابتة سابقا لازالت فعلا مظنونة، ولا أقول مقطوعة لأن المفروض نوع تردد وشك حرم الشارع أو لا، لكن من جهة إدراك القبح والحسن ليس له احتمال تحريم، وليس إلا أصل احتمال التحريم الذي لا ينافي الظن بعدمه من جهة استصحاب الحالة السابقة. واضح الكلام؟ هذا على مذهب الأخبار، على مذهب الأشعري. وعلى مذهب الأخبار أيضا يجوز التمسك بالبراءة. مذهب الأخبار الاعتراف بأن في الأشياء في ذواتها حسنا وقبحا، بل والاعتراف بأن العقل يدرك ذلك، لكن ينكر الملازمة. يقول افرض أن العقل أدرك قبح شيء لكن لا ملازمة بين إدراك العقل وحكمه وبين حكم الشر. بناء على هذا فصحيح أنه يجوز في مثل شرب التتن أن يدرك العقل قبحة، لأنه سلمنا أن العقل يدرك القبح ويحكم به، فيجوز أن يدرك العقل قبحة شرب التتن، لكن لما كان لا ملازمة بين هذا القبح الذي أدركه العقل وبين حكم الشرع بالتحريم لم يجئ من جهة هذا الإدراك العقلي احتمال حصول تحريم لشرب التتن، فليس إلا ما هو منشأ لاحتمال انتقاد البراءة في أصل المسألة الذي لا ينافيه إمكان دعوة حصول الظن بعدمه، عدم هذا الانتقاد وببقاء البراءة من جهة ملاحظة الثبوت السابق، وأن ما ثبت سابقا يبقى ويدوم بحكم العقل ولو في الغالب أي ظنا، هذا لا شيء ينافيه، فيمكن دعوة حصول الظن من هذا الاستصحاب. فالاستصحاب على هذين المذهبين الذي هو أمارة ظنية ممكن أن يفيد الظن هنا فيتمسك به، وأما على مذهب الأصولي فلا. ما هو مذهب الأصولي؟ الأصولي يقول خلافا للأشعري العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها الذاتيين، وخلافا للأخبار يقول كلما أدرك العقل وحكم بشيء من قبح هذا أو حسن ذاك فإنه يستلزم حكم الشارع بما يناسب، وإذا أدرك الحسن يستلزم حكم الشارع بالوجوب، وإذا أدرك القبح يستلزم حكم الشارع بالتحريم. بناء على هذا المسلك لا تستطيع أن تتمسك بالاستصحاب. لما؟ لأن العقل وإما أن يقطع، ما دام قلت يمكن أن يدرك فإما أن يقطع بأن في شرب التتن قبحة، شرب التتن قبيح، وإما أن يظن أنه قبيح، وإما وفي أدنى تقدير يشك شكا متساوية الطرفين. بعد ذلك أوضح لماذا قلت على الأقل يشك ولم أقل ويمكن أن يحتمل ما دون الاحتمال المساوي وهو الوهم. فإذا كان العقل قطع بقبح شرب التتون فبمقتضى الملازمة المبرهنة عند الأصول يقطع بثبوت تحريم شرب التتون، وإذا قطع بثبوت التحريم لا معنى لأن تستصحب البراءة الثابتة سابقا كما هو واضح. وإذا ظن العقل بقبح شرب التتون فبالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع يظن بأن الشارع حكم بتحريم شرب التتون، ومع ظنه بتحريم شرب التتون شرعا لا يمكن أن يحصل له الظن ببقاء البراءة السابقة، فاستصحابها لا يمكن أن يفيد الظن فلا يجري. وإذا شك بالشك متساوي الطرفين بقبح شرب التتون، فيلازمه بمقتضى الملازمة المذكورة الشك المتساوي الطرفين بأن الشارع حرم شرب التتون، ومع شك متساوي الطرفين متعلق بالتحريم وعدمه، يعني كون التحريم محتملا بالاحتمال المساوي أيضا لا يمكن أن يحصل الضم من استصحاب البراءة السابقة بانتفاء التحريم وبقاء تلك البراءة. ففي الموارد الثلاثة لا يمكن حصول الظن ببقاء البراءة السابقة من استصحابها، فلا معنى جيران هذا الاستصحاب المبني على إفادة الظن أي بالفعل لا ظن نوعي، ومبني على هذا أن كل ما ثبت سابقا فإنه مثلا يبقى ويدوم. ولو أني قلت هو في الغالب يبقى ويدوم، لكن غلبة البقاء والدوام تورث الظن في كل مورد بالبقاء، فالتفت جيد ها حتى لا تشتبه فتظن أن قولنا بأن الغالب هو البقاء معناه أنه من باب الظن النوعي، لأنه أحيانا لا يبقى. هذا بالنسبة للبقاء الفعلي، في البقاء الفعلي أحيانا لا يبقى، لو كان دائما يبقى لأورثنا القطعة بالبقاء. في البقاء الفعلي ليس دائما يبقى، أحيانا لا يبقى، لكن غلبة بقائه تجعل كل مورد يظن فيه أنه باق، واضح، وأنه من هذا الغالب. فالظن شخصي وفعلي وليس نوعيا، فالتفت إلى هذا. فإذا لم يحصل الظن لم يكن معنى لهذه الأمارة الاستصحابية. لماذا قلت في أقل تقدير يشك في القبح فيستلزم الشك في التحريم؟ لأن هذا هو المناسب بحكم العادة، إذا لم يكن ما يوجب القطع بالقبح وبالتالي القطع بالتحريم، ولا كان ما يوجب الظن بالقبح وبالتالي الظن بالتحريم كما هو الفرض، لأن هذين هما الفرضان الأولان. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فنحن أمام حالة سابقة من البراءة وطرو شريعة فيها أحكام يحتمل معها أنه شرع في هذا المورد حكم على خلاف البراءة ويحتمل عدمه. مقتضى طبيعة المسألة أن نحتمل باحتمالين متساويين، يحتمل تشريع تحريما ويحتمل البقاء على البراءة، إلا أن يكون أحيانا خصوصية في بعض الموارد قرينة هنا ما أدري ماذا هناك يمكن أن يوجب رجحان هذا الاحتمال أو ذاك، لكن من حيث طبعها المفروض أن يكون الاحتمالان متساويين، لذلك قلت يشك. وإذا أردت أن تقول وهذا لا يضطرد وأحيانا يكون ما يرجح أحد الاحتمالين، فربما رجح احتمال البراءة وكان احتمال التحريم موهوما فلا ينافي حصول الظن بالبراءة من الاستصحاب، قلنا ليكن، لكن هذا في موارد قليلة بلحاظ مجموع الموارد، إما أن تقطع إما أن تظن إما أن تشك شك متساوي مع عدم القطع والظن، وقلنا مقتضى طبع المسألة يقتضي التساوي، فيبقى القليل الذي يكون فيه مثلا ما يوجب رجحان هذا الاحتمال احتمال البراءة هو الذي لا مانع من فيه من جيران الاستصحاب، لكن هذا كم نسبته؟ ثلث، ربع، عشر؟ على كلين ليس كل الموارد حتى يقال نتمسك في مثل هذه الموارد بالبراءة الأصلية المبنية على استصحابها على هذا المذهب مذهب الأصولي، لا يستطيع أن يقول هذا. نعم عند الأخباري نطلق، عند الأشعري نطلق، عند الأصولي إن تم في هذه الموارد الجزئية يتم لا أكثر، لا ينافي الدعوة وأنه عند الأصولي لا أستطيع ولو في الأعم الأغلب أن يجري الاستصحاب. فالتفت إلى هذا. ثم إن ما ذكرناه على المذهبين مذهب الأشعري ومذهب الأخباري من أن استصحاب البراءة الأصلية يجري إنما هو بلحاظ ذات المذهبين وبقطع النظر عن بعض المقدمات الخارجية. ذات مذهب الأشعري لا يأبى عن جريانها لأنه ينفي إدراك العقل أصلا، إدراك العقل أصلا فضلا عن الملازمة مع حكم الشرع، فلا يحتمل من جهة إدراكه وملازمته حكما طارئا ينافي البراءة يمنع عن حصول الظن بها. واضح؟ يبقى الاحتمال اللي في أصل المسألة في ذاتها هكذا. عند الأخبار كذلك في ذات مذهبه حيث يقول لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فحتى لو أدرك العقل حسنا أو قبحا في شيء فلا يجي من جهتي احتمال أن الشارع شرع حكما بوجوب أو تحريم على خلاف البراءة احتمالا ينافي حصول الظن بها من استصحابها. هذا في ذات من حيث ذات المذهبين. لكن يمكن أن يمنع حتى على هذين جريان البراءة واستصحابها إذا لوحظت بعض المقدمات الخارجية، وذلك بأن يقال بملاحظة بعض المقدمات الخارجية إنما يجري استصحاب البراءة الشرعية على هذين المذهبين متى؟ قبل إكمال الدين، قبل إكمال الدين. أما بعد إكماله كما في زماننا والشك في أن هذا مما شرع في كذا أو لا، فلا يجري هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأنه قبل إتمام الشريعة يجوز أن تكون تلك البراءة الثابتة مثلا في شرب التتن قبل الشرع بحكم العقل باقية إلى ما بعد مجيء الشرع، يعني أزمنة صدر الإسلام زمان النبي صلى الله عليه وآله بعد سنة سنتين 10 سنوات من البعثة ما لم تكمل الشريعة، يجوز أن تكون تلك البراءة لا زالت باقية إلى وقت الشك. ويحصل من ملاحظة ثبوتها السابق قبل الشريعة الظن ببقائها إلى الآن، وذلك لأن أكثر الوقائع كانت قبل إكمال الشرع خالية من الأحكام، أو كثيرا جدا من الوقائع قبل إكمال الشرع كان خالية من الأحكام. في أوائل سنوات البحث مثلا تشيع قليل، حتى في كل زمان النبي صلى الله عليه وآله التشريع بالقياس إلى مجموع أحكام الشريعة أيضا ليس هو الأكثر لعله، وإنما بقية الأحكام على مذهبنا أودعت عند الإمام من بعد النبي. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بالضرورة معنى أكملت الشريعة يعني ولم أترك شيئا إلا بينته، أكملته من حيث العقيدة، أكملت توحيده، ومن وحده قبل عنكم. لا يتم التوحيد لله تعالى إلا بالإيمان بهم وبإمامتهم من بعد النبي صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وحتى مثل حديث ما من شيء كأنه يذكر في خطبة الوداع هذا ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. هذا لا يعني أنه بيّن كل شيء بهذا المعنى التفصيلي، بل يكفي أن يكون بيّن أشياء وأشياء كثيرة بالمعنى التفصيلي، وأودع البقية عند الإمام وقال في بقية الموارد إذا احتجتم ارجعوا إلى فلان إلى علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا أيضا يكون به قد بيّن بقية الأشياء. يقول مثلا الأشياء إذا كانت 100 وبيّن منها 40 أو 50 أو 60 وأودع البقية عند الإمام وقال هي عنده ومتى ما احتجتم فارجعوا إليه، فيصح أن يقول من حيث المجموع ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عنها إلا نهيتكم عنه. يعني أصبح بين أيديكم، أصبح بين أيديكم إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، اطرق بابا علي واسأله. واضح؟ إذن قبل أن تكمل الشريعة كانت أحكام أو وقائع كثيرة خالية من الأحكام، ولا زالت على مقتضى البراءة السابقة. ويجوز أن يكون هذه الواقعة بالتحديد التي أريد فيها الاستصحاب مثل شرب التتم مثلا هي من تلك الوقائع الكثيرة أو حتى الأكثر التي لا زالت خالية من الأحكام. انظر القرآن كم فيه آيات أحكام؟ قليل، 300 آية كذا، 500 آية، كم حكم فيها؟ 1000 2000. كم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله أعم من قوله وفعله وتقريره؟ 5 6 10 آلاف. الوقائع التي تحتاج إلى بيان أحكام مئات الآلاف. والإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة وجوانبها. فأرجع إلى العبارة الأولى، أكثر الوقائع في زمان، لأن الظاهر أنه حصول الظن بالفعل مبتني على هذه الأكثرية، أكثر الوقائع في زمان ما قبل اكتمال الشريعة كان لا زال خاليا من الأحكام. في زمان النبي مثلا، في أوائل زمان، في زمان أمير المؤمنين، يعني إلى مثل زمان الصادقين مثلا، كان أكثر الوقائع خالية من الأحكام. ويجوز أن يكون شرب التتون هذه الواقعة هي من جملة هذه الوقائع الخالية. وبما أن الأكثر كان خاليا فيظن بأن هذه المشكوكات لا زالت على مقتضى البراءة السابقة، لأن الأكثرية توجب الظن في الموارد. إذا احتملت أن هذا من جملة الأكثر أظن، لأن كونه من الأكثر يعني أن يكون نسبة التشريع فيه لما يناقض البراءة نسبة أقل من احتمال البقاء على مقتضى البراءة. واضح؟ على حسب كون هذا أكثر وذاك أقل، فحينئذ يحصل الظن من الاستصحاب ببقاء البراءة السابقة. هذا قبل إكمال الدين. وأما بعد أن كملت الشريعة، وملاحظة أن الشارع قد جعل لكل واقعة حكمة، فقد علمنا إجمالا أن البراءة الثابتة سابقا في كثير وفي أغلب الموارد قد انتقضت في الجملة في موارد كثيرة بثبوت أحكام جديدة منافية للبراءة من تحريم أو وجوب. وأصبح من المحتمل باحتمال متساو أن هذا المورد مثلا من الواقعة قد ثبت فيه حكم على خلاف البراءة، كما يحتمل باحتمال مساو أن البراءة فيه لازالت باقية. ليش احتمال متساوي؟ لأنه الموارد اللي كانت فيها براءة جاء في الشريعة تشريعات لموارد بأحكام نافية البراءة، في كل مورد يحتمل، لا ندري العدد، لا ندري إلا هذا على الإجمال، هناك براءات وهناك انتقاض في الجملة، هناك موارد بقيت على البراءة، هناك موارد انتقضت فيها البراءة وشرع التحريم أو الوجوب، كم العدد لا ندري، لا ندري إلا هذا المقدار. ها؟ وحينئذ من المحتمل أن هذا المورد مثلا شرب التوتون لا زال على البراءة، من المحتمل أنه شرع فيه مثلا تحريم، فيتكافأ الاحتمالان، لأن لا نتحدث هنا عن عدد، لا ندري ما هو العدد، ندري أن هناك براءة وبعد كمال الشريعة هناك موارد بقيت على البراءة وهناك موارد شرع فيها ما ينافي البراءة، فنحتمل هذا ونحتمل ذاك بحسب العادة باحتمالين متكافئين. ومع هذين الاحتمالين المتكافئين لا يمكن حصول الظن من الاستصحاب، هذا كاستصحاب، وسيأتي وجوه أخرى، يقول أما جعل الاحتياط إلى آخره، حديث التثليث وما أدري ماذا. نعم عند العامة الذين لا يرون ما ذكرنا من أن لكل واقعة حكمة، ولا يرون أن النبي صلى الله عليه وآله بين ما استطاع وما وسعه زمانه وأودع الباقي عند خليفة له وإماما من بعده وأوصى بالرجوع إليه، وقالوا هذا الذي بينه هذا ما استطاعه انتهى، فما بينه فهو، والباقي مثلا يمكن فيه إجراء البراءة، لسنا مكلفين بالرجوع إلى أحد، ولا بقية الشريعة عند أحد، ولا هناك بقية أحكام مناقض للبراءة موجودة عند أحد، هذا الذي بينه هو. وكم بين النبي في حياته؟ الآن قلنا الأقل لا الأكثر من الأحكام، بين حكم الأقل من الوقائع، وليس كل ما بينه فيه إلزامات بتحريم أو وجوب، بعضه فيه إباحات أو كراهات أو استحبابات أو كذا. إذن ما كان من براءة سابقة على هذا يمكن أن يضام ببقائه إلى الآن، لأن هذا المقدار القليل من الإلزامات شرعه النبي وبينه وانتقضت به البراءة، والباقي وهو الأكثر يحتمل فيه بحسب الواقع أن يكون حكم لم يبينه، فنستصحب البراءة السابقة ويحصل الظن بمقتضاها إذ لا مانع من حصوله، والتشريعات المناقض للبراءة قليلة. على هذا المسلك يمكن دعوى حصول الظن ببقاء البراءة في هذا المورد أو ذاك، لعدم احتمال تشريع ما ينافي هذه البراءة إلا باحتمال ضعيف مثلا لا ينافي حصول الظن. قد يقول قائل إذن بهذا البيان إلى الآن ماذا بينا؟ لا يجري استصحاب البراءة في هذه الموارد، وإذا لم يجي لا تجري البراءة اللي هي مبنية على الاستصحاب، إذا لم يجري البراءة ماذا يكون؟ يحتاط، وسيبين لاحقا كما قلت لك بوجوه أخرى مثل أخبار الاحتياط، الاحتياط هنا أيضا، وكلامه وإن كنا نحن ضربنا أمثلة في الشبهة التحريمية لكن هو كلامه مطلق فيشمل الشبهة الوجوبية، واضح كيف؟ كلامه مطلق. هنا يذكر إشكالا، إن قلت قلت، إن قال قائل سلمنا معكم ما قلتم من أن البراءة الأصلية لا تجري عند الأصولي، ولا تجري كما أوضحنا على ذينك المذهبين من حيث المبدأ تجري، لكن حتى عند هؤلاء قلنا تجري متى؟ قبل إكمال الشريعة، أما بعدها كزماننا فلا، لكن مع ذلك نقول لكم هنا أصل آخر غير أصل البراءة يمكن التمسك به، فلا يقال بالاحتياط. ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل هو بمعنى أن الأصل، ألستم تقولون كملت الشريعة وجاء في الموارد خطابات ولم تعد هناك في كل الموارد براءة كما كان، فلا يحصل ظن ببقاء البراءة؟ نقول الأصل في الخطاب الوارد من الشارع في الوقائع مطابقة مقتضى البراءة، أن يجيء على مقتضى البراءة، ملتفت؟ هذا غير أصل البراءة. أصل البراءة يعني ما جاء خطاب هنا إلزام، فيه إلزام فيه على خلاف البراءة. هنا أصل آخر يناسب ما ذكرتم من أنه قد جاء خطابات، نقول جاء خطابات، لكن الأصل فيما جاء من خطاب في الواقع أن يطابق مقتضى البراءة فيها، وخلاف ذلك يعني مجيء ما يخالف مقتضى البراءة يحتاج إلى أن يثبت بدليل، ما لم يثبت بالدليل يعني بوصول الخطاب إليك بمضمونه أن مضمونه مناف ومناقض للبراءة السابقة يبنى على هذا الأصل، وهو مطابقة ما ورد من خطاب واقعي في هذه الواقعة، إذ لا تخلو واقعة من حكم، مطابقة ما ورد فيها واقعا وإن لم يصلني لمقتضى البراءة، فنتمسك بهذا. ونتيجته القول أيضا بأن ما جاء من الشارع هنا متضمن للبراءة لا لشيء آخر، بدل أن نقول الأصل أنه لم يجئ ما ينافي البراءة كما هو تقرير الأصل الأول، نقول ما جاء مطابق لمقتضى البراءة. هذا الأصل يقول في جوابه: هذا كلام مما لا يرضى به عاقل ولا يرتاب أحد في قبحه وفساده. تقول الأصل فيما يجيء من الشارع أن يكون مطابقا للبراءة، فإن ما يشرعه الشارع من أحكام للوقائع تابع للمصالح والمفاسد، وقد يكون فيه مصلحة فيشرع على طبقها وجوبا مصلحة ملزمة، وقد يكون فيه مفسدة ملزمة فيشرع على طبقها تحريما، وكلاهما مناقض لمقتضى البراءة. وقد لا يكون كذلك، فيه مصلحة غير ملزمة أو مفسدة غير ملزمة أو حتى خال من هذه وتلك أو يتساوى في هذه وتلك، فيشرع كراهة أو استحباب أو إباحة اللي هي لا تنافي البراءة مثلا، لكن قد وقد يكون فيه مصلحة أو مفسدة ملزمتان، فيشرع تحريما أو إيجابا مناقضا ومنافيا للبراءة. فما من أصل واحد وقاعدة عامة تقول الأصل أن ما يجيء من الشارع من خطاب يتضمن براءة موافق للبراءة، ما في. قد يكون هكذا، قد يكون هكذا، قد يكون هكذا، واضح كيف؟ فهذا الكلام فاسد، وهذا في الحقيقة من قبيل ونظير أن يقول القائل إن الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبايعها إلى جهتي العلو والسفل، بمعنى أن الجسم في نفسه يكون نسبته إلى الاتجاه نحو الجهة السفلى متساوية مع نسبته إلى الاتجاه نحو الجهة العليا. قل هذا كلام فاسد، ما في مثل هذا الأصل، لأن الجسم إما خفيف فترجح نسبة توجهه إلى العلو فيرتفع، وإما ثقيل فترجح نسبة توجهه إلى السفل فينسفل، ولا تجد جسما هكذا على حد الشعرة واقف في الوسط متساوي النسبة إلى هذه وإذا. وإذا وجدته إذا أمكن تصور وجودي ما أدري سفيه محذور عقلي أو لا، إذا أمكن فهو في غاية القلة. فما معنى أن تقول هو الأصل، تطلق هذا الأصل تساوي النسبة إلى الارتفاع والانخفاض؟ هذا ما نحن فيه، أن تقول الأصل أن يجيء كلام الشارع على مقتضى البراءة، هذا منزلة هذا الكلام ومثله في وضوح فساده، وقد أوضحنا الفساد. ثم زاد فوق هذا أن الحديث الدال على حصر الأمور في ثلاثة، يقصد به حديث حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، ومثل هذا الحديث من أحاديث الاحتياط والوقوف عند الشبهة، هذه كلها دلت في كل واقعة لم يكن حكمها لنا بينا ولم يظهر أنه جاء فيها ما يناقض البراءة أو بقيت على مقتضى البراءة، في كل واحد من هذا القبيل من الشبهات دلت هذه الأخبار على الاحتياط وأخرجت الواقعة عن مقتضى البراءة السابقة فيها. ثم قال إن الاحتياط يكون في موضعين، الأول ما يحتمل الوجوب، الثاني ما يحتمل الحرمة. قال بعد ذلك إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة، ويقصد بهم الأصوليين لا المتأخرين الأعم من الأصوليين والأخباريين، يقصد متأخرين الأصوليين، جرت هذه العادة على التمسك بالبراءة الأصلية، هذا مثل تكرار لما تقدم. يقول ونحن أبطلنا التمسك بالبراءة الأصلية في الموضعين، يعني في محتمل الوجوب ومحتمل التحريم، ملتفت كلام عام لمحتمل الوجوب، أبطلنا التمسك بالبراءة الأصلية في الموضعين. كيف أبطلنا؟ يذكرنا بمقال من أنه كملت الشريعة وبعد إكمالها لا يجري الاستصحاب، وبالأحاديث المتقدمة وعلمنا أن لكل واقع حكمة، وأن الشريعة بيّنت الأحكام بعضها بيّنه النبي وخزن بقيتها عند خليفته أو دعا هناك وأمرنا بالرجوع إليه، لا تقول كما تقول العامة لم تكمل ولم تبين، هذا الذي وصلنا من النبي هو وانتهى، والبقية على البراءة، فلا هي قليلة لا تنافي حصول الظن، إلى آخر ما فصلناه. وزاد ما ذكرناه أخيرا من أنه بعدما أودعت هذه الأحكام عند الأئمة، فإما لم يبينوها أصلا، في بعضها سكتوا لما يقتضي السكوت مثل التقية مثلا، أو بينوها ولكن لم تصل إلينا، ضاعت في الطريق بفعل الظالمين، أخفاها المخفون إلى آخره مثلا. لكن على كل حال لما لم تصلنا لم يرخصوا لنا فيها، بل ماذا؟ بل أمرونا بالاحتياط في بعض صور الشك، يقصد من بعض صور الشك صور الشك في الحكم على ما قال وجوبي أو تحريمي مقابل الشك في الموضوع مثلا. إذن هؤلاء جرت عادتهم على التمسك بالبراءة في الموضوعين، ونحن أبطلناها في الموضوعين. ومن يبطلها في الموضوعين مثلنا فعليه أن يبين ما الذي يفعل المكلف في هذين الموضوعين، ما وظيفته، وسنحققه إن شاء الله في محل كذا. يقول مصنف هناك في ذاك المحل هكذا ذكر، اللي قال سنحققه هناك، ذكر ما حاصله أنه إذا ورد الدليل بالأمر، التفت جيدا لهذه العبارة، إذا ورد الدليل بالأمر وكان مجملا يتساوى فيه احتمالاه إرادة الوجوب وإرادة الاستحباب، فاحتملنا الوجوب من هذه الجهة، هنا قال وجب الاحتياط. جيد، هذه عبارة سابقا استشهدنا فيها في الدرس السابق، وإذا كان إذا كان مجملا يتساوى فيه احتمال وجوب الاستحباب يحتاط، وإذا كان ظاهرا في الاستحباب والظهور حجة وجاز له أن يبني على الاستحباب من باب الظهور ويجوز له الترك، فلا يجب الاحتياط هنا. زاد هذا قال: وكذلك يجوز له الترك لو وردت بوجوب الشيء، وجوب واضح غير مجمل، لكن وردت به رواية ضعيفة. هذا مع الأسف يخرب ما تقدم. وردت بالوجوب رواية ضعيفة، يصبح منشأ ورود الرواية الضعيفة منشأ لاحتمال وجوب الشيء، مع أنه سابقا وقبل الشرح براءة. خب ماذا تقول على كلامك السابق؟ قلت أبطلتها في الموضعين. الآن يقول كذلك يجوز الترك إذا وردت بالوجوب ورواية ضعيفة. دليلي على هذا حديث البراءة: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وأمثال ذلك. قال هذه أحاديث عامة، خرج من تحتها كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه، يعني احتمل حرمته، يعني موارد الشبهة التحريمية. في الشبهة التحريمية نحتاط، أما في غيرها فعلى عموم هذه الأخبار الدالة على البراءة. هذا الكلام هنا يخرب ظاهر وشاهدية صدر الكلام، يعني ما قبل هذا، على قوله بالاحتياط في الشبهة الوجوبية أيضا كالتحريمية. هذا محصل عبارته، أريد أن أقرأها بسرعة البرق إذا أمكن. قال: وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا، يعني في الشبهة الوجوبية لعدم النص، المحدث الأسترابادي حيث حكي عنه في الفوائد المدنية أنه قال: إن التمسك، شوف أول شيء يتكلم بكلام إجمالي بعدين يفصله، أنا ما قلت أولا أجمل ثم فصل، لا يهم، الإجمال يصبح واضحا بعد التفصيل. قال: إن التمسك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إنما يجوز قبل إكمال الدين، وأما بعد تواتر الأخبار، بعد إكمال الدين وتواتر الأخبار بأن كل واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى، شوف خطاب قطعي غير معارض لكن بالواقع ما وإن لم يصلني، فقطعا من الله صدر وقطعا لا معارض له لأنه خطاب واقعي، في الواقع لا تعارضات ولا تنافيات، هذه حكمها كذا تلك حكمها كذا انتهى، لكن عندما يصلني بلسان كذا وكذا يتراءى التعارض، واضح؟ وعندما يصلني عبر فلان وفلان يصبح ظنيا، في الواقع أحكام قطعية لا تعارض فيها. فهو يقول كل واقع يحتاج إلى فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى، فبعد هذا لا يجوز قطعا تمسك بالبراءة الأصلية، وكيف يجوز وقد تواتر عنهم؟ هذا كأنه وجه ثاني، ذاك أول يعني لا يجوز لما بيناه نحن مستقلا من أنه الاستصحاب لا يفيد في الظن حينئذ، وكيف يجوز وقد تواتر عنهم عليهم السلام وجوب التوقف فيما لم يعلم حكمها، معللين بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى، وبأن قب إذا أنت أخذت في هذه الواقعة بالاستصحاب يعني ولم تنظر فيما هو الحكم الواقع، أو نظرت فما وجدت وشككت فأخذت بالاستصحاب ولم تحتط لما هو الحكم الواقعي، فلعلك أخذت بغير ما حكم الله وأنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله تعالى فأولئك هم الكافرون مباشرة. طبعا هذه 3 آيات فيها أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، لكن أشدهم كأنه الكافرون مثلا، فأخذنا بالأشد مباشرة. ثم أقول هذا كلام على الإجمال، لكن هذا المقام مما زلت فيه أقدام وأقوام من فحول العلماء، فحري بنا أن نحقق المقام ونوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام. فنقول التمسك بالبراءة الأصلية إنما يتم عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين، بينت لك كيف، وكذلك عند من يقول بالقبح والحسن الذاتيين لكن ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين. شو يعني حرمة ووجوب ذاتيين؟ يعني الناشئين من القبح والحسن الذاتيين بالملازمة العقلية، حرمة وقبح عقليان، يعني ثبتا بالملازمة، ثبتا عند الشارع لكن بالملازمة، بين ما يدركه العقل وبين ما يحكم به الشارع، وهذه ملازمة عقلية. فيكون الحرمة والوجوب الثابتان في الشارع السبب فيهما ما أدركه العقل من حسن وقبح ذاتيين، فتكونان أيضا ذاتيتين مثلا. لكن من لا يقول بالملازمة ماذا يقول؟ الحرمة والوجوب فقط وفقط شرعيان من الشارع بس، لا يستكشفان من حكم العقل بمقتضى الملازمة. وكذلك عند من يقول بالحسن والقبح الذاتيين ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين، يعني بالملازمة بين الحسن والقبح وبين الحرمة والوجوب، ليش لا يقول بالملازمة؟ كما هو المستفاد من كلامهم عليهم السلام، مثل إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأبعد شيء عن عقول الرجال هو دين الله مثلا، واضح؟ وهكذا من هذه الأخبار المحمولة على أنك لا تستطيع أن تدرك الملاكات. من هنا بعضهم يحتمل في الأخباريين أيضا أنهم كالأشعرية يدركون ينكرون أصل إدراك الحسن والقبح، لأن هذه الأحاديث التي استدل بها أقرب إلى الارتباط بالملاك. أصل أن تقول بعقلي أصبت حسن هذا وقبح ذاك لأقول يترتب عليه الحرمة والوجوب، هذا لا يكون، وهو أبعد ما يكون عن عقول الرجال، لأنه بعد إمكان الإدراك كذلك الذي هو أبعد ما يكون عن عقول الرجال استكشاف الوجوب الحرمة الشرعية بالملازم. كأن الحديث أمثال هذه الأحاديث أقرب إلى الأول أو محتمل فيها الأول على كل حال، وأن يكون مشبه للأخبار. لذلك من يذكر في أصول مظفر ذكر أن خلاف الأخبار يمكن أن يكون في أكثر من محل، في الملازمة، فيما قبل الملازمة، في أصل إدراك العقل الحسنى والقبح كيف ما كان. ثم على هذين المذهبين، إذن التمسك يتم هنا، يعني لا عند الأصولي اللي يقول بالحسن والقبح ويقول بالملازمة، ثم حتى عند هذين المذهبين على هذين إنما يتم التمسك بالبراءة الأصلية اللي هي من باب الاستصحاب قبل إكمال الدين لا بعده، إلا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقع عن حكم وارد من الله تعالى. يقولون هذا الذي بينه النبي، الباقي ما بين فيه ولا أودع عند أحد، إذن يجوز أن تخلو الواقع من الحكم. فنحن نقول لا، الوقائع لا تخلو، أحكام كلها موجودة، شيء منه بينه النبي، الباقي عند الإمام، ارجع إليه. طيب لا يقال افرض ما في أصل البراءة، لكن بقي هنا أصل آخر، وهو أن يكون الخطاب، أنت تقول ما من واقع إلا ورد فيها خطاب، جيد، لكن الأصل أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصلية، لأن نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبيب، لأن خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة. الخطاب طابع الحكمة والمصلحة، مصلحة ومفسدة. مقتضيات الحكم والمصالح يعني ما يترتب على المصالح والمفاسد من مقتضيات، من معلولات، من لوازم، يعني من الأحكام، هذه مختلفة. رب مصلحة تقتضي وجوب، رب مصلحة يعني مفسدة ملاك حكمة تقتضي التحريم. إذن ليس هناك من أصل يقول دائما على مقتضى البراءة. إلى أن قال هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه، نظير أن يقال الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلو، ومن المعلوم بطلان هذا المقال. ثم أقول، لا زال يتابع، الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في ثلاثة، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونظائرهما، هذه الأحاديث أخرج كل واقعة لم يكن حكمها بينا عن البراءة الأصلية، وأوجب التوقف والاحتياط فيها. هذا المقدار كافي، نقرأ البقية مع شرح بقية العبارة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.